بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتقول السيدة عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. تعني بالعشر العشر الأواخر من شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى جعل في هذا العشر خصيصة لم يجعلها الله تبارك وتعالى في سائر أيام العام ولا في لياليه، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر. وفي ليلة القدر يتجلى الله تبارك وتعالى برحمته على خلقه من عباده الصالحين، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله تبارك وتعالى جعل ليلة القدر بعطائها وفضلها محلا للقبول عنده، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الليلة بركة وسلاما على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة ليلة لها قدر وشرف، وليلة لها ذكر في الملأ الأعلى وفي أهل الأرض، وهي ليلة التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر من كل عام تنسخ نسخة للحفظة من أجل التنفيذ من اللوح المحفوظ، في من يموت من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تأتي في العام الذي يلي، في من يموت وفي من يولد وفي من يغتني وفي من يفتقر وفي من يعز وفي من يذل وفي من يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى ومن يعتمر. في ليلة القدر تنسخ نسخة بتقدير حولي سنوي من أجل التنفيذ في أرض الله تبارك وتعالى لمقادير الله تبارك وتعالى. فكل من مات في هذا العام إنما ورد ذكر موته، وكذلك كل من ولد في هذا العام ورد ذكر ميلاده من أجل التنفيذ بالإماتة والإحياء في ليلة القدر من العام الذي مضى. وكل ما يكون من ذلك فيما يتعلق بالحج وما يتعلق بالعمرة وما يتعلق بأمور الحياة الدنيا فيما يقدره الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه، كل ذلك إنما تكون نسخته في العام الذي يأتي في ليلة القدر من هذا العام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل الأمة كما دله الله تبارك وتعالى على باب من أبواب الخير، بل من أوسع أبواب الخير. فإن الله تبارك وتعالى لما جعل هذا العشر الأخير من شهر رمضان موسما للطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى فيه بابا من الأبواب العظيمة لا يكلف الناس شيئا، ولكن الناس يبخلون على أنفسهم بالخير. والله تبارك وتعالى جعل أبواب الخير بعدد الأنفاس، فالإنسان يستطيع أن يصل إلى فعل الخير حتى بنيته وإن لم يصنع شيئا، لأن الإنسان يمكن أن يبيت بالنية الصالحة عابدا لله تبارك وتعالى ويسبق من يقوم الليل ويصوم النهار. على شرط أن يكون بادلا للجهد وألا يكون مقصرا في الأداء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا كما دله الله تبارك وتعالى على باب عظيم جدا، وأرشد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه السيدة عائشة عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عما تقوله إذا عرفت وعلمت ليلة القدر. وقول عائشة رضوان الله عليها في سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ في قولها رضي الله عنها: علمت ليلة القدر أي ليلة هي. يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى لا يعطي أحدا في ليلة القدر العطاء الأكبر إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى وأراه علامة على أن هذه هي ليلة القدر. وأما الذين لا يرون تلك العلامة بصورة من الصور التي يقدرها الله تبارك وتعالى، والذين لا يعلمون يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر كما قالت عائشة رضوان الله عليها: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، يعني عندها يقين على أن الليلة التي تباشرها في العبادة أراها الله تبارك وتعالى علامة دالة عليها. يقول علماء أنه لا يعطى أحد العطاء المذكور، ولا يعطي الله تبارك وتعالى الفضل الكبير المشكور إلا إذا كان قد أعلمه الله تبارك وتعالى بتلك العلامة، أو أراه الله تبارك وتعالى علامة كما قالت عائشة رضوان الله عليها: فعلمت ليلة القدر. وأما الذين لا يعلمون ليلة القدر أي ليلة هي، ويقولون قائمين لله تبارك وتعالى ذاكرينه في تلك الليلة على النحو المعروف الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يعطون أجرا ويعطون فضلا، ولكنه دون الفضل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يكون قد أراه العلامة التي يعلم بها يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ففيها عطاء وفيها فضل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعد في العشر الأواخر من شهر رمضان ويأخذ أهبته من أجل الإكثار من العبادة وذكر الله تبارك وتعالى ما لا يفعل ذلك في بقية الشهر، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتزل النساء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما واصل، والوصال معناه أن يظل المرء من غير ما طعام ولا شراب، فيصل ذلك بذلك، وهو من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوصال الجائز في حق المسلم هو أن يمسك عن الطعام والشراب فلا يفطر إلى السحر الذي يكون بعد ذلك فيتسحر، وأما ما وراء ذلك فلم يرخص فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة التي دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عليها وهي الدعاء: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الذكر والدعاء، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه أنه صلى ليلة إلى الصباح، يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل طول الليل، لم يرد كما قالت عائشة رضوان الله عليها: لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة إلى الصباح، بل كان يقوم وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنها تقول في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، تعني العشر الأخير من شهر رمضان، أحيا ليلة، فكان لا ينام الليل، فهذه واحدة. فمن وظائف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يظل المسلم ساهرا ليله كله في ذكر وفي دعاء وفي تلاوة للقرآن وفي صلاة في قيام، وفي تفكر في ملكوت السماوات وفي والأرض في عبادة لله تبارك وتعالى الليل كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلل من الطعام والشراب، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في التقليل من الطعام والشراب في العشر الأواخر خاصة، لأن الإنسان إذا جاء في الإفطار فامتلأ من الطعام والشراب وبيكون بذلك قد عوض الوجبة التي فاتته في الضحى أو في الظهر، فإنه لا يكون قد صنع شيئا، وإنما يثقل عن السهر ويثقل عن العبادة وينطرح حينئذ كما جاء الوصف في أمثال هؤلاء: جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن لا يضيع هذه العشر، لأن الشيطان من حيله الكثيرة أدخل وبخاصة على النساء أدخل عليهم أمورا تضيع عليهم هذه الفترة العظيمة من شهر رمضان، وهي لا تتكرر إلا في كل عام، والمرء لا يأمن أن يأتي عليه رمضان بعد ذلك، وإذا أتى فالمرء لا يأمن أن يأتي عليه رمضان بصحة يستطيع بها أن يقوم بالعبادة على وجهها. فعلى النساء خاصة أن يجتهدن في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الذكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الذكر خاصية عظيمة، وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكره كثيرا وأن يسبحه كثيرا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة الحسنة والأسوة المباركة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يكون الإنسان مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء حسنا إلا إذا كان راجيا الله واليوم الآخر، وكان ذاكرا ربه تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. والذكر يطمئن به القلب، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين الله تبارك وتعالى أن الناس ينبغي عليهم إذا جد الجد وإذا جاءت الأمور الكبار فعليهم أن يذكروا العزيز الغفار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبين الله تبارك وتعالى أن على الناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا الموطن العظيم، موطن الجلاد والجهاد والإقبال على الموت شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى مقابل أن يذكره العبد أن يذكره الرب، وهذا عطاء كبير جدا. يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله تبارك وتعالى جعل في مقابل ذكر العبد لربه أن يذكره الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه جلت قدرته في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه. فعلينا أن نجتهد في الذكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الذكر هو منشور الولاية، جعله الله تبارك وتعالى منشور الولاية الأكبر، ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى يفضي إليه هو أوسع من إدامة وإدمان ذكر الله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الدنيا بعيدة عن الرحمة إلا ما كان متعلقا بذكر الله تبارك وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فالدنيا ملعونة مطرودة عن الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى منذ خلقها لم ينظر إليها، وهي لا تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. هي ملعونة، ملعون ما فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من اللعنة، وقربهم الله رب العالمين. جعل الله تبارك وتعالى الذكر موصلا إلى أكبر الخير، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا، أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى ما يغطي قدميه إلى كعبيه، ومن الناس من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى وسطه، ومنهم من عرقه قد ألجمه إلجاما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: والشمس دانية من الرؤوس، والناس في القلق والاضطراب والهم في الموقف العظيم. ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه لا يقعد قوم يذكرون الله تبارك وتعالى، يذكرون الله عز وجل ويتدبرون في آلائه ونعمه وعطاياه، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. بل إن إبراهيم عليه السلام خليل الله جل وعلا، لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، الجنة طيبة التربة، لأن تربة الجنة من المسك الأذفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عذبة الماء، لأن ماء الجنة والأنهار التي تكون في الجنة لا يمكن وصف ما هي عليه من الحلاوة والعذوبة وغير ذلك من الصفات الجميلة. قال: وأنها أي الجنة قيعان، الجنة قيعان، القيعان جمع قاع، والقاع الأرض الفلاة التي ليس فيها بناء وليس فيها شيء، لا شجر فيها ولا بناء. يقول إبراهيم الخليل وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، أرض فلاة لا بناء فيها ولا شجر، وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال الرجل هذه الكلمات، إذا قال المسلم أو المسلمة هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرست له في الجنة نخلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغراس الجنة وهي قيعان، أي أرض مستوية فلا، غراسها أن تقول مثل هذا الذكر العظيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قال ابن الجوزي لما ذكر هذا الحديث وعلق عليه قال: سبحان الله، كم ضيعنا من نخل في الجنة. فهذه الأذكار العظيمة ينبغي على المرء أن يلتفت إليها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على كلمات قلائل، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرج الله رب العالمين بها الكروبات ويرفع الله رب العالمين بها كل ما يحيط بالمرء من سحائب الغموم والهموم، وتتنزل بها رحمات الله تبارك وتعالى، ويكفي الله الإنسان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمه من أمر دنياه، كما قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك لو أنك صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، يكفيك الله تبارك وتعالى همك، فلا تجد من هموم الدنيا شيئا يمسك. ويرفع الله تبارك وتعالى الكروب، ويزيل الله تبارك وتعالى الهموم، ويكشف الله تبارك وتعالى الغموم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب رجاء الراجينه سبحانه، وإنما يعطيهم الله تبارك وتعالى الجنة وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. حتى إن الذكر كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنه يحرز الإنسان من الشيطان، لأنه من قال في كل يوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في كل يوم في الصباح وهي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء أيضا، من قالها في يوم جعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر حرزا له من الشيطان يومه ذلك، فكأنه دخل في حصن وتحصن به، فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه شيء في يومه ذلك، فتكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه. الغريب أن الذكر لا يكلف الإنسان شيئا، هو أهون العبادات من حيث التكلفة، لا يكلف المرء شيئا، لا هو بالذي يكلف الإنسان شيئا من أمر المال، فما هو بعبادة مالية، ولا يكلف الإنسان شيئا من التعب والنصب، فليس بعبادة بدنية محضة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه. وجعل الله تبارك وتعالى الذكر على جميع الحالات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي جميع الأماكن، إلا أن يكون مكانا قد نهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيه، كالحشوش وبيت الخلاء وما أشبه، فهذه الأماكن النجسة لا ينبغي أن يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى الطاهر الطيب. ومع ذلك يمكن للإنسان أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى هو في بيت الخلاء بقلبه متعلقا بربه سبحانه وتعالى. الذكر لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلى عنه عبد يعرف قيمته. الذكر هو باب الفتح الأعظم، وهو محل الوصول الأكرم، وهو منشور السعادة المنشور دائما وأبدا، لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى خير بسواه. حتى العلماء رحمة الله عليهم كانوا يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى، فيفتح الله رب العالمين لهم وعليهم وبهم فتوحا لا يعلم قدرها إلا الله. ومشهور جدا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكان في جلاد وفي صراع بالسيف، كان يحارب بسيفه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكاد يجد ثانية واحدة من الزمان متفرغا فيها لشأنه، حتى إنه عليه الرحمة كان يوضع له الطعام على باب غرفته التي هي بيت كتبه أي مكتبته، ومن كثرة انشغاله بالبحث والتنقيب والتصنيف والتأليف وغير ذلك من أمور العلم، كان الطعام يظل على باب الحجرة، وربما لم يلتفت إليه إلى اليوم الذي يلي رحمة الله عليه، يدخل ويخرج ولا يلتفت إلى شيء، بل كان الثوب يظل عليه لأنه لم يكن متزوجا رحمة الله عليه، فكانت خدمته لا تلزم أحدا بصورة ضرورية، فكان الثوب يظل عليه إلى أن يطلب منه أن يقلعه من أجل أن يغسل وينظف رحمة الله عليه. ومع ذلك مع مع ما كان فيه من شدة البلاء والعناء، وما كان فيه رحمة الله عليه من الجهاد والجلاد، وما كان فيه من تغيير المنكر والأمر بالمعروف والسعي بالخير بين المسلمين من نصيحة الأمراء والسلاطين، ومن الأخذ على يد العامة المساكين حتى لا يتورطوا في الشرك برب العالمين، كان رحمة الله عليه مع ما كان فيه من ذلك كان كثير الذكر جدا. يقول ابن القيم تلميذه الهمام رحمة الله عليهما: كنت أصلي الصبح مع شيخ الإسلام، مع شيخي شيخ الإسلام عليه الرحمة، فيظل في مصلاه الذي صلى فيه الصبح إلى قريب من منتصف النهار في ذكر ودعاء وإقبال على الله تبارك وتعالى، إلى قريب من منتصف النهار لا يتحرك من موضعه، يظل في ذكر لله تبارك وتعالى وإقبال على الله عز وجل. عبادة سهلة ميسرة، ولكن لا يوفق إليها إلا الموفقون، لأنه ما يكلفك الذكر، والمرأة أيضا في بيتها ما الذي يكلفها الذكر؟ إنها لا تطبخ بلسانها، وإنها لا تكنس بلسانها، وإنها لا تغسل بلسانها، ولكن للأسف الشديد مع أن الله تبارك وتعالى أعطاها فسحة للسان، إلا أنهن يا ليتهن يسكتن وإنما يتكلمن بالكلام الباطل والغيبة والنميمة والشرك بالله العلي العظيم والصراخ والعويل آناء الليل وأطراف النهار، وتجد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن قضية الذكر لو أن الله وفق إليها امرأة على كثرة ما عندها من الوقت الذي تستطيع فيه أن تصرفه في الذكر حتى عند أداء الأعمال لكانت من السابقات، إلا أنه لا يوفق إلى ذلك إلا الموفقون على يسره وعلى بساطته وعلى عدم تكلفته الإنسان شيئا، بل على عظيم عطائه في المقابل. كان الشيخ يظل إلى قريب من منتصف النهار في ذكر الله تبارك وتعالى، يقول ابن القيم ثم يلتفت إليه يقول: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. فالسر فيما كان فيه من النصرة، والسر ما كان فيه من التأييد، والسر ما فيما كان فيه من العطاء الباهر والتغيير للمنكرات وإقامة سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الكون، إنما كان بسبب الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، يكثر من ذكر الله عز وجل، حتى إنه لما دخل الحبس عليه الرحمة كان المحابيس الذين يأتي أوان وزمان الإفراج عنهم يرفضون الخروج من السجن، ويقولون نظل في السجن مع الشيخ، لأن السجن تحول إلى مدرسة علمية لذكر الله تبارك وتعالى والإقبال على دين الله عز وجل. فكان المحابيس مما وجدوا من لذة الذكر والإقبال على الله وبهجة العلم وأثر العلم في النفوس بتغيير النفس مما كانت عليه من السوء إلى الخير والبهجة والإحساس بالحياة الآخرة والجمال الذي جعله الله رب العالمين في كونه، كانوا يرفضون أن يخرجوا وأن يفارقوا الشيخ، يقولون بل نحن مع الشيخ، آن أوان الإفراج فاخرجوا إلى الحرية، يقولون الحرية هاهنا، في الخارج حبس وسجن صحيح، وأما هنا فحرية حقيقية. فهذا الأمر العظيم الجليل الذي جعله الله تبارك وتعالى ميسرا، ومن الحجج التي يقيمها الله تبارك وتعالى عليه، لأن الأنفاس التي نتنفسها إنما هي في النهاية خزائن، ستأتي أنفاسنا يوم القيامة كهيئة الخزائن تمثيلا، وهذه الخزائن مهما وجدت فيها من خزانة فارغة فهي الحسرة، لأن أهل الدنيا من أهل الجنة لا يندمون على شيء في الجنة مثلما يندمون على ما فرطوا فيه من ذكر الله رب العالمين وإضاعة الأوقات. والله تبارك وتعالى لما جعل الحياة مبنية على قاعدة المنفعة، فالكائن الإنساني لا يبحث إلا عما فيه منفعته، سواء كانت منفعة أخروية أم كانت منفعة دنيوية، جعل الله تبارك وتعالى لنا في ذلك حظا ونصيب. فإن السيدة فاطمة رضوان الله عليها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن وجدت التعب في المنزل، تعمل في أمور كثيرة في المنزل لضيق المعيشة عند الإمام علي رضوان الله عليه، فلما وجدت التعب من استخدام الرحى في طحن ما هنالك من شعير، ومن محاولة للقيام بتلك الأمور العنيفة التي كانت مبنية عليها الحياة في ذلك الزمان لعدم تيسر وسائل الرفاهية التي صارت عند أحط خلق الله من النسوة في هذا الزمان. ولكن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتعب التعب الشديد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لضيق الحال عند علي وقالت: يا رسول الله، إذا جاءك سبي فأرسل إلي قادما تخدمني. يا رسول الله، إذا جاءك سبي فأرسل إلي قادما تقوم على شأني وتساعدني في هذه الأعمال الشاقة التي لا تقوى هي عليها رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا عندما طلبت، فلما جاء من الخارج قالوا له: جاءت فاطمة وطلبت كذا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي، فوجد عليا وفاطمة نائمين، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسيهما، قال: مكانكما في فراشكما، وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد قدمه الشريف على صدره رضوان الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخبر السيدة فاطمة: أنت طلبت كذا وأنت تعانين من العناء الشديد في البيت ومن الأعمال الشاقة وغير ذلك، أمثال هذه الأشياء التي تعانين منها هي معلومة معهود، أنا أدلك على ما هو خير لك من قادم. قولا: إذا أخذتما مضجعيكما، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فذلك خير لكما من قادم. هذا عطاء مادي، يعني الإنسان إذا قال هذا الذكر يأتي اليوم الذي بعده لا يمكن أن يحس بالتعب مع كثرة المجهود. ولا أقول لك هذا أمر مجرب، لأنه لا يجرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجرب؟ إنما يجرب الأمر الذي يشك فيه، الأمر الذي نشك فيه نجربه لكي نعرضه على التجربة، فإن كان صادقا بان ذلك وظهر، وإن كان غير ذلك بان وظهر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل تجريبا، كلام الرسول صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جرب عرف، من ذاق عرف، ومن جرب أقر واعترف. فالإنسان إذا أخذ بسنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يصيبه مثل هذه الأمور التي يعاني منها الخلق مع كثرة وسائل الرفاهية، ثم يشتكون يقولون إنه مع كثرة ما لديهن مثلا عند النساء من الأمور المساعدة على تيسير الحياة وإدارة عجلة هذه الحياة، مع ذلك يشتكين. مما يشتكين؟ إنهن يشتكين من شيء لا يدرين له سببا، هو البعد عن ذكر الله. المرأة التي توفق على سبيل التخصيص، المرأة بالذات، المرأة التي تخصص لله تبارك وتعالى بإدامة الذكر لوجهه الكريم وذاته المقدسة، فتظل في ذكر لله تبارك وتعالى حتى يصير لها طبعا امرأة من السابقات، لأن هذا يقل في النساء جدا، مع أنه مفتاح الخير كله. مفتاح الخير كله هو هذا، الإنسان إذا كان يشكو من قسوة الكلام ومن حدة اللسان وأنه مر الطبع غليظ السخيمة، ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يكون رفيقا ولا شفيقا ولا هادئا، ولا أن يتكلم برفق، ولا أن يتعامل مع خلق الله كما يتعامل الناس، بل يتعامل كما تتعامل البهائم وربما أحط. الإنسان الذي هذا شأنه علاجه في ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار. وذهب واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشكو إليك زرب لساني، عندي حدة في اللسان، فلساني نبرد كأنه السيف قاطع، لا يكلمني أحد إلا ويخرج مني كشفرة، كأنه الشفرة يقطع قطعا ويمزق أديم نفسية من يكلمني. فشكى فعرف الداء فاشتكى، فقال: يا رسول الله، أشكو إليك زرب لساني. قال: أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ لن يذهب الأذى من لسانك ولن يغسله إلا الاستغفار. الهموم عندما تكثر والغموم عندما تتوارد كيف تزول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس عندما يصيبهم الله تبارك وتعالى بمس من نصب وعذاب ومرض وشقاء كأنه العتاب، عندما يصابون بذلك لا يلجؤون إلى الطبيب، وإنما يهيمون على وجوههم في أودية اتباع الشياطين، مع أن العلاج عند الطبيب وطبيبها الله.
فلو أن الإنسان عندما يمس بشيء ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لم يقدر على الإنسان شيئا من المقادير غير المواتية، ولم ينزل عليه ربنا تبارك وتعالى شيئا من ألم ولا من نصب ولا من هم ولا من مرض ولا من تعب ولا من غم إلا من أجل أن يسترجعه إليه، فلما لا يعود؟ يعني الله تبارك وتعالى عندما يمسك يريدك، يريد أن يسمع صوتك. وقديما قالوا في الأثر إن الله تبارك وتعالى عندما يدعوه العبد، عندما يدعوه العبد المضطر الفاجر، يقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. العبد الفاجر إذا مضطر فصار مضطرا، فدع الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن المظلوم لا ترد دعوته، ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. يقول رب العزة: لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا العبد مضطر ومسه مس أدخله في دائرة الاضطرار فقال: يا رب يا رب، يقول الله عز وجل: يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. صوته نشاز غير مسموع في الملأ الأعلى. وأما العبد الصالح فإذا ما دخل في دائرة الاضطرار فدعا، يقول الله جل وعلا: يا عبادي اقضوا لعبدي هذا حاجته وأخرها له فإني أحب أن أسمع صوته. الله تبارك وتعالى يريد أن يسمع صوته خاشعا منيبا مقبتا أواها ذكارا لله شكارا رجعا إلى الله تبارك وتعالى مخبتا منيبا. فلما لا يتحرك لسانك بذكره؟ ذكر الله تبارك وتعالى خير من إنفاق الذهب وخير من إنفاق الفضة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال: وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فقال: يا رسول الله، ما هو هذا الأمر الكبير الذي هو خير من إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد بلقاء الأعداء بالقتل والقتال؟ قال: ذكر الله. ذكر الله. ومر يوما صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على جبل يقال له جمدان، فقال: هذا جمدان، الله أكبر، هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات لله تبارك وتعالى كثيرا، هؤلاء هم السابقون عند الله تبارك وتعالى. العبد ينام على فراشه يتعلق قلبه بساق عرش ربه ويسجد فؤاده هنالك، يكون سابقا. ولذلك كان الشاعر القديم واعيا لهذا الأمر يقول: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. يعني أنت تمشي على هينتك وعلى أقل من راحتك، تمشي والسفر طويل، تمشي والناس يسرعون وفي مشقة يعانون، وأنت تمشي على هينتك وتجيء أولا سابقا. كيف؟ من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الذكر والدعاء، لأن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت واشتملت عليه الظلمات ونادى ربه في جوف تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: يا رب، هذا عبد مسموع صوته مألوف لدينا، ينادي من مكان غير مألوف، واستأذن الله تبارك وتعالى في أن يفك كربه، ودعوا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه ما أصابه من البأس واليأس وأحاط به من الهموم، واستجاب الله رب العالمين. ذكر الله تبارك وتعالى أهون شيء على المرء، لا يكلف شيء، وفي جميع الحالات من قيام وقعود وكذلك من رقود. بل إن العلماء يقولون إن الإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى بأذكار النوم فنام ذاكرا، ثم استيقظ فأتى بأذكار الانتباه من النوم فاستيقظ ذاكرا، كتب له ما بين ذكر المنام وذكر اليقظة ذكرا، كتب له ذكرا، فنام على ذكر وأصبح على ذكر، وينام ويتصدق الله تبارك وتعالى عليه بالخيرات. البداية الصحيحة إنما تكون هكذا، والبداية الصحيحة في البداية الصحيحة أن تبدأ بالاستغفار. غير أن الاستغفار يحتاج إلى استغفار، لأن معنى الاستغفار أطلب المغفرة والغفران، الألف والسين والتاء كل الطلب، أستغفر أطلب منك يا ربي أن تغفر لي. إذن فهو اعتراف بالذنب، فكيف تعترف بالذنب وأنت لا تعرف الذنب؟ ما أكثر الذنوب التي تأتي منا ونحن لا ندري عنها شيء، وحتى الذنوب التي نفعلها نظن أنها في كفة الحسنات. نحن من الجبارين في الأرض، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا. نحن لا ندل لله تبارك وتعالى، حتى وإن وضعنا الأنوف في التراب هذا السجود نحن لا نفهمه. لو طلب منك أن تسجد لإنسان فإنك تأنف وتستكبر، أنت تسجد لله ولا تدري السجود، ما هو السجود؟ ما معنى أن تسجد لله وأن تجعل أنفك في التراب؟ هل تفهمها؟ أنت لا تفهم معنى السجود. لو فهمت معنى السجود لخرجت من المسجد بعد الصلاة وأنت أدل خلق الله لله، أنت كنت ساجد لله تبارك وتعالى، كان أنفك في التراب لله تبارك وتعالى. نحن لا نفهم شيء، نسأل الله أن يفهمك. لا نفهم ركوعا لله تبارك وتعالى، أن تنحني لله. أنت عندما ترى إنسانا من أهل الفضل ينحني لرجل من أهل الجاه يسقط من عينيه، تقول لقد صافحه وهو ينحني، هذا لا يعجبك. وأنت تنحني لله وترفع لله ركوعا كاملا ولا يؤثر فيه في أي شيء، أنت تأتي بأعمال ميكانيكية، حركات بهلوانية، تنزل وتطلع ثم تقوم وتقعد ولا شيء، أين هو الأثر وأين المردود؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة ديننا، وأن يبصرنا بأمور شرع ربنا، وأن يقيمنا على السوية، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتقول السيدة عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. تعني بالعشر العشر الأواخر من شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى جعل في هذا العشر خصيصة لم يجعلها الله تبارك وتعالى في سائر أيام العام ولا في لياليه، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر. وفي ليلة القدر يتجلى الله تبارك وتعالى برحمته على خلقه من عباده الصالحين، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله تبارك وتعالى جعل ليلة القدر بعطائها وفضلها محلا للقبول عنده، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الليلة بركة وسلاما على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة ليلة لها قدر وشرف، وليلة لها ذكر في الملأ الأعلى وفي أهل الأرض، وهي ليلة التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر من كل عام تنسخ نسخة للحفظة من أجل التنفيذ من اللوح المحفوظ، في من يموت من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تأتي في العام الذي يلي، في من يموت وفي من يولد، وفي من يغتني وفي من يفتقر، وفي من يعز وفي من يذل. وفي من يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى ومن يعتمر في ليلة القدر تنسخ نسخة بتقدير حولي سنوي من أجل التنفيذ في أرض الله تبارك وتعالى لمقادير الله تبارك وتعالى. فكل من مات في هذا العام إنما ورد ذكر موته، وكذلك كل من ولد في هذا العام ورد ذكر ميلاده من أجل التنفيذ بالإماتة والإحياء في ليلة القدر من العام الذي مضى. وكل ما يكون من ذلك فيما يتعلق بالحج وما يتعلق بالعمرة وما يتعلق بأمور الحياة الدنيا فيما يقدره الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه، كل ذلك إنما تكون نسخته في العام الذي يأتي في ليلة القدر من هذا العام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل الأمة كما دله الله تبارك وتعالى على باب من أبواب الخير، بل من أوسع أبواب الخير، فإن الله تبارك وتعالى لما جعل هذا العشر الأخير من شهر رمضان موسما للطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى جعل الله تبارك وتعالى فيه بابا من الأبواب العظيمة لا يكلف الناس شيئا، ولكن الناس يبخلون على أنفسهم بالخير، والله تبارك وتعالى جعل أبواب الخير بعدد الأنفاس، فالإنسان يستطيع أن يصل إلى فعل الخير حتى بنيته وإن لم يصنع شيئا، لأن الإنسان يمكن أن يبيت بالنية الصالحة عابدا لله تبارك وتعالى ويسبق من يقوم الليل ويصوم النهار، على شرط أن يكون باذلا للجهد وألا يكون مقصرا في الأداء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا كما دله الله تبارك وتعالى على باب عظيم جدا، وأرشد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه السيدة عائشة عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عما تقوله إذا عرفت وعلمت ليلة القدر. وقول عائشة رضوان الله عليها في سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ في قولها رضي الله عنها: علمت ليلة القدر أي ليلة هي. يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى لا يعطي أحدا في ليلة القدر العطاء الأكبر إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى وأراه علامة على أن هذه هي ليلة القدر. وأما الذين لا يرون تلك العلامة بصورة من الصور التي يقدرها الله تبارك وتعالى، والذين لا يعلمون يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر كما قالت عائشة رضوان الله عليها: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، يعني عندها يقين على أن الليلة التي تباشرها في العبادة أراها الله تبارك وتعالى علامة دالة عليها. يقول علماء أنه لا يعطى أحد العطاء المذكور، ولا يعطي الله تبارك وتعالى الفضل الكبير المشكور إلا إذا كان قد أعلمه الله تبارك وتعالى بتلك العلامة أو أراه الله تبارك وتعالى علامة، كما قالت عائشة رضوان الله عليها: فعلمت ليلة القدر. وأما الذين لا يعلمون ليلة القدر أي ليلة هي ويقولون قائمين لله تبارك وتعالى ذاكرينه في تلك الليلة على النحو المعروف الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يعطون أجرا ويعطون فضلا، ولكنه دون الفضل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يكون قد أراه العلامة التي يعلم بها يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ففيها عطاء وفيها فضل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعد في العشر الأواخر من شهر رمضان ويأخذ أهبته من أجل الإكثار من العبادة وذكر الله تبارك وتعالى ما لا يفعل ذلك في بقية الشهر، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتزل النساء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما واصل، والوصال معناه أن يظل المرء من غير ما طعام ولا شراب، فيصل ذلك بذلك، وهو من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوصال الجائز في حق المسلم هو أن يمسك عن الطعام والشراب فلا يفطر إلى السحر الذي يكون بعد ذلك فيتسحر، وأما ما وراء ذلك فلم يرخص فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة التي دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عليها وهي الدعاء: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الذكر والدعاء، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه أنه صلى ليلة إلى الصباح، يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل طول الليل، لم يرد كما قالت عائشة رضوان الله عليها، لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة إلى الصباح، بل كان يقوم وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنها تقول في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، تعني العشر الأخير من شهر رمضان، أحيا ليلة، فكان لا ينام الليل. فهذه واحدة، فمن وظائف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يظل المسلم ساهرا ليله كله في ذكر وفي دعاء وفي تلاوة للقرآن وفي صلاة في قيام وفي تفكر في ملكوت السماوات وفي والأرض، في عبادة لله تبارك وتعالى الليل كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلل من الطعام والشراب، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في التقليل من الطعام والشراب في العشر الأواخر خاصة، لأن الإنسان إذا جاء في الإفطار فامتلأ من الطعام والشراب، ويكون بذلك قد عوض الوجبة التي فاتته في الضحى أو في الظهر، فإنه لا يكون قد صنع شيئا، وإنما يثقل عن السهر ويثقل عن العبادة، وينطرح حينئذ كما جاء الوصف في أمثال هؤلاء: جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن لا يضيع هذه العشر، لأن الشيطان من حيله الكثيرة أدخل، وبخاصة على النساء، أدخل عليهم أمورا تضيع عليهم هذه الفترة العظيمة من شهر رمضان، وهي لا تتكرر إلا في كل عام، والمرء لا يأمن أن يأتي عليه رمضان بعد ذلك، وإذا أتى فالمرء لا يأمن أن يأتي عليه رمضان بصحة يستطيع بها أن يقوم بالعبادة على وجهها. فعلى النساء خاصة أن يجتهدن في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الذكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الذكر خاصية عظيمة، وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، وقال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكره كثيرا وأن يسبحه كثيرا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة الحسنة والأسوة المباركة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يكون الإنسان مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء حسنا إلا إذا كان راجيا الله واليوم الآخر، وكان ذاكرا ربه تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. والذكر يطمئن به القلب، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين الله تبارك وتعالى أن الناس ينبغي عليهم إذا جد الجد وإذا جاءت الأمور الكبار فعليهم أن يذكروا العزيز الغفار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبين الله تبارك وتعالى أن على الناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا الموطن العظيم، موطن الجلاد والجهاد والإقبال على الموت شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى مقابل أن يذكره العبد أن يذكره الرب، وهذا عطاء كبير جدا. يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله تبارك وتعالى جعل في مقابل ذكر العبد لربه أن يذكره الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه جلت قدرته في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه. فعلينا أن نجتهد في الذكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الذكر هو منشور الولاية، جعله الله تبارك وتعالى منشور الولاية الأكبر. ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى يفضي إليه هو أوسع من إدامة وإدمان ذكر الله رب العالمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الدنيا بعيدة عن الرحمة إلا ما كان متعلقا بذكر الله تبارك وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فالدنيا ملعونة مطرودة عن الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى منذ خلقها لم ينظر إليها، وهي لا تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، هي ملعونة، ملعون ما فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من اللعنة وقربهم الله رب العالمين. جعل الله تبارك وتعالى الذكر موصلا إلى أكبر الخير، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا، أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى ما يغطي قدميه إلى كعبيه، ومن الناس من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى وسطه، ومنهم من عرقه قد ألجمه إلجاما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: والشمس دانية من الرؤوس، والناس في القلق والاضطراب والهم في الموقف العظيم. ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه لا يقعد قوم يذكرون الله تبارك وتعالى، يذكرون الله عز وجل ويتدبرون في آلائه ونعمه وعطاياه، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. بل إن إبراهيم عليه السلام خليل الله جل وعلا لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، الجنة طيبة التربة، لأن تربة الجنة من المسك الأذفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عذبة الماء، لأن ماء الجنة والأنهار التي تكون في الجنة لا يمكن وصف ما هي عليه من الحلاوة والعذوبة وغير ذلك من الصفات الجميلة. قال وأنها أي الجنة قيعان، الجنة قيعان، القيعان جمع قاع، والقاع الأرض الفلاة التي ليس فيها بناء وليس فيها شيء، لا شجر فيها ولا بناء. يقول إبراهيم الخليل وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أرض فلاة لا بناء فيها ولا شجر، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال الرجل هذه الكلمات، إذا قال المسلم أو المسلمة هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرست له في الجنة نخلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغراس الجنة وهي قيعان أي أرض مستوية فلا، غراسها أن تقول مثل هذا الذكر العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قال ابن الجوزي لما ذكر هذا الحديث وعلق عليه قال: سبحان الله كم ضيعنا من نخل في الجنة. فهذه الأذكار العظيمة ينبغي على المرء أن يلتفت إليها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على كلمات قلائل، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرج الله رب العالمين بها الكروبات، ويرفع الله رب العالمين بها كل ما يحيط بالمرء من سحائب الغموم والهموم، وتتنزل بها رحمات الله تبارك وتعالى، ويدفي الله الإنسان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمه من أمر دنياه، كما قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك. لو أنك صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا يكفيك الله تبارك وتعالى همك، فلا تجد من هموم الدنيا شيئا يمسك، ويرفع الله تبارك وتعالى الكروب، ويزيل الله تبارك وتعالى الهموم، ويكشف الله تبارك وتعالى الغموم. بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب رجاء الراجينه سبحانه، وإنما يعطيهم الله تبارك وتعالى الجنة وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. حتى إن الذكر كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنه يحرز الإنسان من الشيطان، لأنه من قال في كل يوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في كل يوم في الصباح وهي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء أيضا، من قالها في يوم جعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر حرزا له من الشيطان يومه ذلك، فكأنه دخل في حصن وتحصن به، فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه شيء في يومه ذلك، فتكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه. الغريب أن الذكر لا يكلف الإنسان شيئا، هو أهون العبادات من حيث التكلفة، لا يكلف المرء شيئا، لا هو بالذي يكلف الإنسان شيئا من أمر المال، فما هو بعبادة مالية، ولا يكلف الإنسان شيئا من التعب والنصب، فليس بعبادة بدنية محضة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه. وجعل الله تبارك وتعالى الذكر على جميع الحالات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي جميع الأماكن، إلا أن يكون مكانا قد نهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيه، كالحشوش وبيت الخلاء وما أشبه، فهذه الأماكن النجسة لا ينبغي أن يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى الطاهر الطيب. ومع ذلك يمكن للإنسان أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى هو في بيت الخلاء بقلبه متعلقا بربه،
سبحانه وتعالى. الذكر لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلى عنه عبد يعرف قيمته. الذكر هو باب الفتح الأعظم، وهو محل الوصول الأكرم، وهو منشور السعادة المنشور دائما وأبدا، لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى خير بسواه. حتى العلماء رحمة الله عليهم كانوا يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى، فيفتح الله رب العالمين لهم وعليهم وبهم فتوحا لا يعلم قدرها إلا الله. ومشهور جدا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكان في جلاد وفي صراع بالسيف، كان يحارب بسيفه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكاد يجد ثانية واحدة من الزمان متفرغا فيها لشأنه، حتى إنه عليه الرحمة كان يوضع له الطعام على باب غرفته التي هي بيت كتبه أي مكتبته. ومن كثرة انشغاله بالبحث والتنقيب والتصنيف والتأليف وغير ذلك من أمور العلم، كان الطعام يظل على باب الحجرة، وربما لم يلتفت إليه إلى اليوم الذي يلي رحمة الله عليه، يدخل ويخرج ولا يلتفت إلى شيء، بل كان الثوب يظل عليه لأنه لم يكن متزوجا رحمة الله عليه، فكانت خدمته لا تلزم أحدا بصورة ضرورية، فكان الثوب يظل عليه إلى أن يطلب منه أن يقلعه من أجل أن يغسل وينظف رحمة الله عليه. ومع ذلك مع ما كان فيه من شدة البلاء والعناء، وما كان فيه رحمة الله عليه من الجهاد والجلاد، وما كان فيه من تغيير المنكر والأمر بالمعروف والسعي بالخير بين المسلمين من نصيحة الأمراء والسلاطين، ومن الأخذ على يد العامة المساكين حتى لا يتورطوا في الشرك برب العالمين، كان رحمة الله عليه مع ما كان فيه من ذلك كان كثير الذكر جدا. يقول ابن القيم تلميذه الهمام رحمة الله عليهما: كنت أصلي الصبح مع شيخ الإسلام، مع شيخي شيخ الإسلام عليه الرحمة، فيظل في مصلاه الذي صلى فيه الصبح إلى قريب من منتصف النهار في ذكر ودعاء وإقبال على الله تبارك وتعالى، إلى قريب من منتصف النهار لا يتحرك من موضعه، يظل في ذكر لله تبارك وتعالى وإقبال على الله عز وجل. عبادة سهلة ميسرة، ولكن لا يوفق إليها إلا الموفقون، لأنه ما يكلفك الذكر. والمرأة أيضا في بيتها، ما الذي يكلفها الذكر؟ إنها لا تطبخ بلسانها، وإنها لا تكنس بلسانها، وإنها لا تغسل بلسانها، ولكن للأسف الشديد مع أن الله تبارك وتعالى أعطاها فسحة للسان، إلا أنهن يا ليتهن يسكتن، وإنما يتكلمن بالكلام الباطل والغيبة والنميمة والشرك بالله العلي العظيم والصراخ والعويل آناء الليل وأطراف النهار، وتجد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن قضية الذكر لو أن الله وفق إليها امرأة على كثرة ما عندها من الوقت الذي تستطيع فيه أن تصرفه في الذكر حتى عند أداء الأعمال لكانت من السابقات، إلا أنه لا يوفق إلى ذلك إلا الموفقون. على يسره وعلى بساطته وعلى عدم تكلفته الإنسان شيئا، بل على عظيم عطائه في المقابل. كان الشيخ يظل إلى قريب من منتصف النهار في ذكر الله تبارك وتعالى، يقول ابن القيم، ثم يلتفت إليه يقول: يا بني، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. فالسر فيما كان فيه من النصرة، والسر ما كان فيه من التأييد، والسر ما فيما كان فيه من العطاء الباهر والتغيير للمنكرات وإقامة سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الكون، إنما كان بسبب الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. يكثر من ذكر الله عز وجل، حتى إنه لما دخل الحبس عليه الرحمة كان المحابيس الذين يأتي أوان وزمان الإفراج عنهم يرفضون الخروج من السجن، ويقولون نظل في السجن مع الشيخ، لأن السجن تحول إلى مدرسة علمية لذكر الله تبارك وتعالى والإقبال على دين الله عز وجل. فكان المحابيس مما وجدوا من لذة الذكر والإقبال على الله وبهجة العلم وأثر العلم في النفوس بتغيير النفس مما كانت عليه من السوء إلى الخير والبهجة والإحساس بالحياة الآخرة والجمال الذي جعله الله رب العالمين في كونه، كانوا يرفضون أن يخرجوا وأن يفارقوا الشيخ، يقولون بل نحن مع الشيخ، آل أوان الإفراج فاخرجوا إلى الحرية، يقولون الحرية ها هنا في الخارج حبس وسجن صحيح، وأما هنا فحرية حقيقية. فهذا الأمر العظيم الجليل الذي جعله الله تبارك وتعالى ميسرا، ومن الحجج التي يقيمها الله تبارك وتعالى عليه، لأن الأنفاس التي نتنفسها إنما هي في النهاية خزائن، ستأتي أنفاسنا يوم القيامة كهيئة الخزائن تمثيلا، وهذه الخزائن مهما وجدت فيها من خزانة فارغة فهي الحصرة، لأن أهل الدنيا من أهل الجنة لا يندمون على شيء في الجنة مثلما يندمون على ما فرطوا فيه من ذكر الله رب العالمين وإضاعة الأوقات. والله تبارك وتعالى لما جعل الحياة مبنية على قاعدة المنفعة، فالكائن الإنساني لا يبحث إلا عما فيه منفعته، سواء كانت منفعة أخروية أم كانت منفعة دنيوية، جعل الله تبارك وتعالى لنا في ذلك حظا ونصيب. فإن السيدة فاطمة رضوان الله عليها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن وجدت التعب في المنزل، تعمل في أمور كثيرة في المنزل لضيق المعيشة عند الإمام علي رضوان الله عليه، فلما وجدت التعب من استخدام الرحى في طحن ما هنالك من شعير، ومن محاولة للقيام بتلك الأمور العنيفة التي كانت مبنية عليها الحياة في ذلك الزمان لعدم تيسر وسائل الرفاهية التي صارت عند أحط خلق الله من النسوة في هذا الزمان، ولكن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتعب التعب الشديد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لضيق الحال عند علي، وقالت: يا رسول الله، إذا جاءك سبي فأرسل إلي قادما تخدمني، يا رسول الله إذا جاءك سبي فأرسل إلي قادما تقوم على شأني وتساعدني في هذه الأعمال الشاقة التي لا تقوى هي عليها رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا عندما طلبت، فلما جاء من الخارج قالوا له: جاءت فاطمة وطلبت كذا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي، فوجد عليا وفاطمة نائمين، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسيهما، قال مكانكما في فراشكما، وجلس بينهما صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد قدمه الشريف على صدره رضوان الله عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخبر السيدة فاطمة: أنت طلبت كذا وأنت تعانين من العناء الشديد في البيت ومن الأعمال الشاقة وغير ذلك، أمثال هذه الأشياء التي تعانين منها هي معلومة معهودة، أنا أدلك على ما هو خير لك من قادم. قولا: إذا أخذتما مضجعيكما، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فذلك خير لكما من خادم. هذا عطاء مادي، يعني الإنسان إذا قال هذا الذكر يأتي اليوم الذي بعده لا يمكن أن يحس بالتعب مع كثرة المجهود. ولا أقول لك هذا أمر مجرب، لأنه لا يجرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجرب؟ إنما يجرب الأمر الذي يشك فيه، الأمر الذي نشك فيه نجربه لكي نعرضه على التجربة، فإن كان صادقا بان ذلك وظهر، وإن كان غير ذلك بان وظهر. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل تجريبا، كلام الرسول صادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جرب عرف، من ذاق عرف، ومن جرب أقر واعترف. فالإنسان إذا أخذ بسنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يصيبه مثل هذه الأمور التي يعاني منها الخلق مع كثرة وسائل الرفاهية، ثم يشتكون يقولون إنه مع كثرة ما لديهن مثلا عند النساء من الأمور المساعدة على تيسير الحياة وإدارة عجلة هذه الحياة، مع ذلك يشتكين. مما يشتكين؟ إنهن يشتكين من شيء لا يدرين له سببا، هو البعد عن ذكر الله. المرأة التي توفق على سبيل التخصيص، المرأة بالذات، المرأة التي تخصص لله تبارك وتعالى بإدامة الذكر لوجهه الكريم وذاته المقدسة، فتظل في ذكر لله تبارك وتعالى حتى يصير لها طبعا امرأة من السابقات، لأن هذا يقل في النساء جدا، مع أنه مفتاح الخير كله. مفتاح الخير كله هو هذا، الإنسان إذا كان يشكو من قسوة الكلام ومن حدة اللسان وأنه مر الطبع غليظ، السخيمة ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يكون رفيقا ولا شفيقا ولا هادئا ولا أن يتكلم برفق ولا أن يتعامل مع خلق الله كما يتعامل الناس، بل يتعامل كما تتعامل البهائم وربما أحط. الإنسان الذي هذا شأنه علاجه في ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار. وذهب واحد من الصحابة رضوان الله عليهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أشكو إليك زرب لساني، عندي حدة في اللسان فلساني نبرد كأنه السيف قاطع، لا يكلمني أحد إلا ويخرج مني كشفرة، كأنه الشفرة يقطع قطعا ويمزق أديم نفسية من يكلمني. فشكى فعرف الداء فاشتكى، فقال: يا رسول الله، أشكو إليك زرب لساني. قال: أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ لن يذهب الأذى من لسانك ولن يغسله إلا الاستغفار. الهموم عندما تكثر والغموم عندما تتوارد كيف تزول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس عندما يصيبهم الله تبارك وتعالى بمس من نصب وعذاب ومرض وشقاء كأنه العتاب، عندما يصابون بذلك لا يلجؤون إلى الطبيب، وإنما يهيمون على وجوههم في أودية اتباع الشياطين، مع أن العلاج عند الطبيب وطبيبها الله. فلو أن الإنسان عندما يمس بشيء ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لم يقدر على الإنسان شيئا من المقادير غير المواتية، ولم ينزل عليه ربنا تبارك وتعالى شيئا من ألم ولا من نصب ولا من هم ولا من مرض ولا من تعب ولا من غم إلا من أجل أن يسترجعه إليه، فلما لا يعود؟ يعني الله تبارك وتعالى عندما يمسك يريدك، يريد أن يسمع صوتك. وقديما قالوا في الأثر إن الله تبارك وتعالى عندما يدعوه العبد، عندما يدعوه العبد المضطر الفاجر، يقول الله تبارك وتعالى: يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. العبد الفاجر إذا مضطر فصار مضطرا، فدع الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن المظلوم لا ترد دعوته، ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. يقول رب العزة: لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا العبد مضطر ومسه مس أدخله في دائرة الاضطرار فقال: يا رب يا رب، يقول الله عز وجل: يا ملائكتي اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. صوته نشاز غير مسموع في الملأ الأعلى. وأما العبد الصالح فإذا ما دخل في دائرة الاضطرار فدعا، يقول الله جل وعلا: يا عبادي اقضوا لعبدي هذا حاجته وأخروها له فإني أحب أن أسمع صوته. الله تبارك وتعالى يريد أن يسمع صوتك خاشعا منيبا مقبتا أواها ذكارا لله شكارا رجعا إلى الله تبارك وتعالى مخبتا منيبا. فلما لا يتحرك لسانك بذكره؟ ذكر الله تبارك وتعالى خير من إنفاق الذهب وخير من إنفاق الفضة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال: وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فقال رسول الله: ما هو هذا الأمر الكبير الذي هو خير من إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد بلقاء الأعداء بالقتل والقتال؟ قال: ذكر الله، ذكر الله. ومر يوما صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على جبل يقال له جمدان، فقال: هذا جمدان، الله أكبر، هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يذكرون الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات لله تبارك وتعالى كثيرا، هؤلاء هم السابقون عند الله تبارك وتعالى. العبد ينام على فراشه يتعلق قلبه بساق عرش ربه ويسجد فؤاده هنالك، يكون سابقا. ولذلك كان الشاعر القديم واعيا لهذا الأمر يقول: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. يعني أنت تمشي على هينتك وعلى أقل من راحتك، تمشي والسفر طويل، تمشي والناس يسرعون وفي مشقة يعانون، وأنت تمشي على هينتك وتجيء أولا سابقا. كيف؟ من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتفس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. الذكر والدعاء، لأن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت واشتملت عليه الظلمات ونادى ربه في جوف تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا رب هذا عبد مسموع صوته مألوف لدينا ينادي من مكان غير مألوف، واستأذن الله تبارك وتعالى في أن يفك كربه، ودعوا الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه ما أصابه من البأس واليأس وأحاط به من الهموم، واستجاب الله رب العالمين. ذكر الله تبارك وتعالى أهون شيء على المرء، لا يكلف شيء، وفي جميع الحالات من قيام وقعود وكذلك من رقود، بل إن العلماء يقولون إن الإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى بأذكار النوم فنام ذاكرا ثم استيقظ فأتى بأذكار الانتباه من النوم فاستيقظ ذاكرة كتب له ما بين ذكر المنام وذكر اليقظة ذكرا، كتب له ذكرا فنام على ذكر وأصبح على ذكر، وينام ويتصدق الله تبارك وتعالى عليه بالخيرات. البداية الصحيحة إنما تكون هكذا، والبداية الصحيحة في البداية الصحيحة أن تبدأ بالاستغفار، غير أن الاستغفار يحتاج إلى استغفار، لأن معنى الاستغفار أطلب المغفرة والغفران، الألف والسين والتاء تكل الطلب، أستغفر أطلب منك يا ربي أن تغفر لي، إذن فهو اعتراف بالذنب، فكيف تعترف بالذنب وأنت لا تعرف الذنب؟ ما أكثر الذنوب التي تأتي منا ونحن لا ندري عنها شيء، وحتى الذنوب التي نفعلها نظن أنها في كفة الحسنات، نحن من الجبارين في الأرض، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا، نحن لا ندل لله تبارك وتعالى حتى وإن وضعنا الأنوف في التراب، هذا السجود نحن لا نفهمه. لو طلب منك أن تسجد لإنسان فإنك تأنف وتستجد، أنت تسجد لله ولا تدري السجود، ما هو السجود؟ ما معنى أن تسجد لله وأن تجعل أنفك في التراب؟ هل تفهمها؟ أنت لا تفهم معنى السجود، لو فهمت معنى السجود لخرجت من المسجد بعد الصلاة وأنت أذل خلق الله لله، أنت كنت ساجد لله تبارك وتعالى، كان أنفك في التراب لله تبارك وتعالى. نحن لا نفهم شيء، نسأل الله أن يفهمك، لا نفهم ركوعا لله تبارك وتعالى، أن تنحني لله، أنت عندما ترى إنسانا من أهل الفضل ينحني لرجل من أهل الجاه يسقط من عينيه، تقول لقد صافحه وهو ينحني، هذا لا يعجبك، وأنت تنحني لله وترفع لله ركوعا كاملا ولا يؤثر فيه في أي شيء. أنت تأتي بأعمال ميكانيكية، حركات بهلوانية، تنزل وتطلع ثم تقوم وتقعد ولا شيء، أين هو الأثر وأين المردود؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة ديننا، وأن يبصرنا بأمور شرع ربنا، وأن يقيمنا على السوية، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.